Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. بعد قرار الجزائر الأحادي بإغلاق أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر المغرب، الحكومة المغربية تؤكد أن إغلاق هذا الأنبوب الذي لم يكن موجها لاستعمالات المواطنين ليس له تأثير على إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن سعر الكهرباء لن يعرف أي زيادة كيفما كان نوعه، باعتبار أن تأثير التوقف ضئيل جدا إن لم يكن منعدما. في إطار الاستراتيجية الوطنية للتلقيح بالمغرب، وزارة الصحة تطلق خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد-19 للأشخاص الذين لديهم موانع للتلقيح. في غلاسكو تتواصل فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كوب-26. في تدخله أمام المؤتمر، رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من أن تغيير المناخ سيضاعف تداعيات المستوطنات الإسرائيلية التي تمثل أهم ملوثات البيئة في الأراضي الفلسطينية. نبدأ إذن من المغرب، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن إغلاق أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ليس له أي تأثير اليوم على إنتاج الكهرباء. وكان المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد أفاد في بلاغ مشترك أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق الخاص بهذا الأنبوب لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
أنا نبغي نأكد جوج ديال العناصر الأساسية في هذا الموضوع هذا. أولا، الغاز اللي كان كيتخاذ من هذا الأنبوب هذا ما كانش يوجه إلى الاستعمالات ديال المواطنين، كان كيمشي في جزء منه لإنتاج الكهرباء. اليوم ما كاين حتى شي تأثير على إنتاج الكهرباء في بلادنا، والدليل أنه الآن حنا اليوم كنعرفوا بأنه ما توقفش الحمد لله الإنتاج الكهرباء في بلادنا، بل على العكس من ذلك. ثانيا، واللي مهم جدا، هو أنه ما غاديش يعرف سعر الكهرباء ولو زيادة كيف ما كان النوع ديالها. إذن هاد جوج ديال المعطيات مهمة جدا يجب أن نحتفظ بهم، لأن التأثير ديال هذاك الوقف هو تأثير ضئيل جدا إن لم أقل منعدم. بالنسبة للجوار، دول الجوار، أنا نأكد على أن المغرب يعتمد ويتمسك بأنه يعتمد واحد الاحترام دقيق جدا لمبادئ حسن الجوار مع الجميع.
مكونة الأغلبية الحكومية قررت خلال اجتماع تنسيق عقد أمس صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية كإطار مؤسساتي ومرجعي يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية، وذلك في غضون شهر نوفمبر الجاري. وفي إطار استراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح تمنح بناء على قرار اللجان الطبية والإقليمية للأشخاص الذين لديهم موانع للتلقيح. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح تقديم ملفهم الصحي الطبي إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر سكنهم، حيث ستبت لجنة طبية إقليمية في طلبهم بعد دراسة ملفهم الطبي الخاص بهم وحسب موانع التلقيح المطروحة للبت فيها. نتابع توضيحات الدكتور طيب حمدي المختص في السياسات والنظم الصحية.
الأسباب الطبية اللي يمكن تمنع الإنسان من تلقيح ضد كوفيد-19 هي حالة نادرة جدا. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، عندهم أمراض كيف ما كان الأنواع ديالها، كيمكن لهم يتلقحوا، تقريبا كلهم يستفدوا من التلقيح. الناس اللي عندهم الحساسية الأغلبية المطلقة ديالهم كيمكن لهم يستفدوا من اللقاح ديال كوفيد-19. حالة نادرة جدا ديال الناس اللي عندهم بعض الأنواع الخاصة ديال الحساسية ومفرطة جدا هي اللي ممكن لاش تلقح. هاد الناس طبعا عندهم إمكانية باش كيمشيو وزارة الصحة كينزلوا الملف الطبي ديالهم، كينزلوا عند واحد اللجنة إقليمية على مستوى كل إقليم، وهذيك اللجنة كتدرس وكتشوف هاد الناس واش يمكن لهم يتلقحوا مثلا داخل المستشفى تحت رعاية خاصة، واش ما عندهمش موانع حقيقية ديال اللقاح. إلا كان كذلك غادي تنصحهم باش يتلقحوا تحت الرعاية الطبية. إلا ما كانش يمكن عندهم موانع فعلية ديال اللقاح، غادي تعطيهم وثيقة لأنه ما يمكنهمش يتلقحوا، اللي غادي تسمح لهم باش ينزلوا واحد الجواز ديال الحركه باش يستافدوا من الحركيه اللي كيتيحها جواز اللقاح. وهذه غادي تكون عن طريق هذه اللجنه الاقليميه، والمواطنين اللي غادي يتمنح لهم غادي ينزلوها من البوابه الالكترونيه بحال اللي كتنزل فيها جواز اللقاح، ولكن راه خصهم يحميو انفسهم، خصهم يكونوا عندهم حذر اكثر من الاخرين في جميع التحركات ديالهم باش يحميو انفسهم ويحميو الناس المحيطين بهم.
السلطة التونسية أصدرت أمس مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أن المنصف المرزوقي كان عبر في مداخلة تلفزيونية الشهر الماضي على إحدى القنوات الفرنسية عن مشاعر فخره على أثر قرار تأجيل القمة الفرنكوفونية التي كانت ستعقد في تونس وذلك لمدة عام. وعلى أثر ذلك طالب الرئيس قيس سعيد لدى إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في حق من وصفهم بالمتآمرين على تونس من الخارج. في العاصمة الأسكتلندية غلاسكو تتواصل فعاليات مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 26. في تدخله أمام هذه القمة حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من أن تغير المناخ سيضاعف تداعيات المستوطنات الإسرائيلية التي تمثل أهم الملوثات. كيف تساهم المستوطنات ومكبات النفايات الإسرائيلية في تلويث البيئة في الأراضي الفلسطينية؟ نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد.
لم يكن اعتبار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية المستوطنات الإسرائيلية الأكثر ضررا على البيئة في فلسطين عبثا، فالمسؤول الفلسطيني الذي كان يتحدث في قمة الأمم المتحدة للتغيير المناخي استند في ذلك إلى ما تخلفه هذه المستوطنات من تلوث للبيئة وفق تقارير وأبحاث رسمية، ما يتسبب كما يقول رئيس سلطة البيئة جميل مطور بتلويث المياه الجوفية والمسطحات المائية والقضاء على الأشجار والمزروعات القريبة.
العديد من هذه المستوطنات تضخ مياهها العادمة وتلقي بنفاياتها في أراضي دولة فلسطين، ومن جانب آخر هناك العديد من المستوطنات التي تحتوي بداخلها على بعض المصانع كيماوية وغيرها وصناعات خطرة وتنتج أيضا مخلفات تامة وخطرة وهي أيضا تضر بالبيئة الفلسطينية.
ومقابل اقتلاعها لأكثر من 4.5 مليون شجرة حسب الإحصائيات الفلسطينية كانت مزروعة في أراضي الضفة الغربية، أقامت إسرائيل أكثر من 40 منطقة صناعية ومقلعا للحجارة التي تنفث ملايين الأطنان من الغازات السامة والغبار في سماء الضفة، فيما مكباتها فإنها تنتشر بالقرب من القرى، ما انعكس على صحة المواطنين هناك كما يقول عدنان أبو عوض من قرية شكبة القريبة من رام الله.
هذا بلاستيك ومواد كيماوية ما تنحرك أنا وجميع الناس بدو اضطراب الشجر البني آدمين جميع بدو ينضر.
وتقول المصادر الفلسطينية إن نحو 50% من النفايات الإسرائيلية تتخلص منها تل أبيب في 100 موقع بالضفة الغربية التي يؤكد خبراء أنها تحتاج لسنوات طويلة كي تتعافى من أثار هذه النفايات. لميديا ماجد سعيد رام الله.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست اختيارك، اختر أن تشترك معنا.